صياغة اتفاقية وقف إطلاق النار. الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة. القوات اليمنية تنفذ 3 عمليات عسكرية ضد الاحتلال وتستهدف ترومان للمرة السابعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن التعاون مع روسيا انطلاقا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة سيساهم في تعاون البلدين في السياسة الخارجية لمواجهة أحادية القطب دوليا. وقال مسعود بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن الاتفاقية التي جرى توقيعها ستفتح بابا جديدا من العلاقات التجارية والاقتصادية. وكشف بزشكيان أن محادثاته مع الرئيس بوتين تضمنت التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وفي مناطق جنوب القوقاز والشرق الأوسط، وأعلن أنه متفق مع الرئيس بوتين على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان. من جهته أكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وإيران مهمة وأن توقيع الشراكة الاستراتيجية يحمل أهدافاً طموحة. استشهدت أم فلسطينية وأطفالها 4 فجر اليوم جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيدا ومئات المصابين خلال الساعات الماضية. وأشارت الصحة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركب وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 26,800 شهيد وأكثر من 110,000 مصاب. يتواصل عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 116 شهيدا وأكثر من 264 جريحا، عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن. وأوضح الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 62 امرأة وطفلا استشهدوا خلال اليومين الماضيين فقط، كاشفا عن أن نحو 10,000 شهيد في قطاع غزة ما زالوا حتى الآن تحت أنقاض المنازل. وزارة الصحة بغزة أعلنت عن استشهاد نحو 88 فلسطينيا وإصابة نحو 190 آخرين جراء نحو 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 46,876 شهيدا و 110,642 إصابة. الاحتلال قضى على هذه العائلة وعلى فرحتها بقرب دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ، كما فعل ويفعل مع عشرات العائلات والنازحين الفلسطينيين. وأشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة القرم في جباليا شمالية قطاع غزة وعلى بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وعلى خيمة للنازحين ومنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها في منطقة الجرن شمال مدينة غزة وبحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وفيما كانت جرافات فلسطينية تشرع بفتح الطريق وإزالة الركام بمنطقة تل الزعتر في شمالي القطاع، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عام بغلاف غزة. وكشف إعلام الاحتلال عن أنه وللمرة الأولى في تاريخ الكيان ستتولى فرقتان عسكريتان المسؤولية للدفاع عن مستوطنات الغلاف، مشيرا إلى بدء جيش الاحتلال ترتيبات أمنية جديدة على حدود قطاع غزة.
أكدت حركة حماس أن اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى يمثل إنجازاً فلسطينياً وليس لحماس وحدها. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن أولوياتنا تتمثل في وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين والدخول المساعدات لغزة. وأشار إلى أن حماس تواصل العمل لإطلاق الأسرى على أن تضم الصفقة أسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية. وأوضح بدران أن لدى الحركة لجانا فنية وفرقا متابعة تتعامل مع مختلف القضايا التي تناولها الاتفاق. كما اعتبر بدران أن ما يجري في الضفة الغربية هي معركة مصير، مشيرا إلى أنها ستكون طويلة وشرسة. أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة. وفي مؤتمر صحفي أوضح ريك بيبركورن أن تقييما أوليا أظهر أن الأمر يتطلب أكثر من 3 مليارات دولار خلال أول عام و10 مليارات دولار خلال 5 إلى 7 أعوام، مضيفا أن الاحتياجات ضخمة. وأشار إلى أن الدمار في غزة هائل ولم يشاهد مثله في أي مكان آخر، مشددا على أن إعادة الإعمار مسؤولية جماعية للأعضاء في منظمة الصحة العالمية. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة نابلس في حين اقتحم جنود الاحتلال مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وبين شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة الواقعة شمال مدينة نابلس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل لتدور مواجهة مع شبان. وفي طول كرم اقتحمت آلية الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي وجابت شوارعها الرئيسية تحديدا وسطها والأحياء الجنوبية والشرقية والغربية. أما في رام الله فاعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على شقيقين في قرية المغير شمال شرق المدينة مما أدى لإصابتهما بكسور. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعملية رابعة ضد حاملة الطائرات USS ترومان شمال البحر الأحمر، وذلك ردا على المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة. وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان تلاه خلال المسيرات المليونية التي شهدت العاصمة صنعاء نصرة لغزة أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن اتفاقية الشراكة مع موسكو ستساهم في تعاون البلدين لمواجهة أحادية القطب دوليا. رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، الكيان الصهيوني واصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة. القوات اليمنية تنفذ 3 عمليات عسكرية ضد الاحتلال وتستهدف ترومان للمرة السابعة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا تجمعون فيها بين المتعة والفائدة من خلال جولتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للبحث في الأوائل في مجال الأزهار والنباتات. كونوا معنا.
ما مستمعينا الكرام، تتميز إيران بكونها بلداً ذا 4 فصول وطقس متنوع، وهذه الخصوصية أدت إلى التنوع الحياتي والنباتي فيها، وخاصة في مجال الزهور والنباتات. وعلى سبيل المثال، فهناك قرية في شمال إيران في محافظة جيلان اسمها داماش، تعتبر موطن زهرة جميلة تدعى الزنبق أو الزنبق الطويل الزهر، وهي من جملة الفصائل النباتية النادرة التي تعيش في إيران، حيث لم يرى العلماء نظيرا لها في العالم سوى أذربيجان. وتدل المعلومات الجينية لزهرة الزنبق هذه على أن هذا النبات يعود إلى العصر الجيولوجي 4، وتتفتح أزهار هذا النبات في الشهر الأخير من الربيع، وتتساقط أزهاره في الشهر 2 من فصل الصيف. وقد تم تسجيل هذه الزهرة سنة 1976 باعتبارها الزهرة الإيرانية الأولى.
مستمعينا الكرام، يتمثل الأثر الطبيعي الوطني الآخر في إيران في زهرة أخرى تدعى زهرة الخزام المقلوبة، التي تنمو على سفوح جبال زاغروس وبعض من المناطق في وسط إيران. وزهرة الخزام المقلوبة هي من فصيلة الزنبقيات، وتعتبر إيران من المراكز الرئيسة لنمو هذا النبات لوجود 15 نوعا منها. وزهرة الخزام المقلوبة الكبيرة الحجم ذات ألوان مختلفة، وتتميز في الغالب باللون البرتقالي المائل إلى الحمرة. ويقال في الأساطير إن هذه الزهرة شهدت ذبح سياوش من شخصيات الشاهنامة الأسطورية على يد جيرسيوز. وبعد هذه الحادثة الأليمة استولى الحزن والهم على هذه الزهرة، فأصبح وجهها أحمر وتأطأت رأسها بكل ما تحمله من هموم، وبكت على سيافوش لأنه قتل مظلومة. وقد أدت رواية هذه القصة إلى أن تسمى هذه الزهرة في بعض مناطق إيران باسم زهرة دموع سيافوش. والدموع المتساقطة من هذه الزهرة هي في الحقيقة عصارة عديمة اللون توجد في داخلها، وقد تنسكب منها في بعض الأحيان. والأنواع المهمة من هذه الزهرة النادرة في إيران تشمل زهرة دموع مريم، وزهرة الخزام المقلوبة المرقعطة، وزهرة الخزام المقلوبة الإيرانية، وزهرة الخزام الزاغروسية.
مستمعينا الكرام، تنمو في شمال إيران وغربها زهرة برية من فصيلة النرجسيات تدعى زهرة الدربوب الأصفر، وهي من أجمل الورود البصلية في العالم. ولهذه الزهرة 7 أنواع مختلفة لا يوجد منها في إيران سوى 3 أنواع، هي دربوب كورش والدربوب الخريفي والدربوب الجولستاني. وتعرف هذه الزهرة في بعض مناطق إيران باسم زهرة المطر العديمة المنة، لأنها لا تحتاج حتى إلى ماء المطر عند تفتحها. وقد حولت التيجان الصفراء الذهبية والجميلة هذه الزهرة إلى زهرة للزينة يحبها الكثيرون، ولبصيلة هذه الزهرة بعض الخصائص العلاجية. وللأسف فإن هذه الفصيلة النباتية القيمة تتعرض اليوم للانقراض لأسباب مختلفة، مثل التغيرات المناخية والرعي المجحف في مواطنها المحلية والطبيعية.
مستمعين الأفاضل، تنمو في إيران فصيلة نادرة من النباتات تنتمي إلى فصيلة الهليونيات وتدعى بلبوس تشالوس، نسبة إلى مدينة تشالوس في شمال إيران. وقد تم التعرف حتى الآن على حوالي 400 نوع في مناطق البحر المتوسط، وينمو 7 أنواع منها في إيران. وتتميز زهرة البلبوس بأنها عنقودية الشكل وتنمو في نهاية السيقان، وتحمل اللون البنفسجي والأزرق الممزوجين مع الأحمر. ويعد وادي تشالوس في إيران الموطن الأصلي لهذه الزهرة، ومن أجل مشاهدة هذه الزهرة النادرة فإن علينا تسلق صخور تشالوس حتى ارتفاع يتراوح بين 300 و 1100 متر، وذلك في الشهر الأخير من الشتاء والأول من الربيع. ولا تنمو من كل بصيلة في هذا النبات النادر سوى زهرة واحدة، ويبلغ ارتفاعها بشكل نادر 30 سنتيمترا.
مستمعينا الكرام، رغم أن زهرة السوسن أو الرفيف لا توجد في كل أنحاء العالم، ولكن نوعا منها يوجد في إيران، حيث تعتبر من النباتات النادرة والمحلية في إيران بسبب لونها وخصوصياتها. وينمو هذا النوع من زهر السوسن في جبال محافظتي مازندران وأذربيجان، ويعرف السوسن الإيراني بالاسم العلمي أيرس ميدا، ولونه كريمي وأصفر وبني أحياناً، وينمو غالباً في التربة القلوية والخفيفة. وينمو السوسن الإيراني في الشهر الأخير من الربيع. السوسن الإيراني قصير بارتفاع يبلغ حوالي 10 سنتيمترات، ويحمل أوراقاً مستوية يتراوح عرضها بين 5 إلى 10 سنتيمترات، وتوجد تيجان أو أكاليل جميلة في نهايات هذه الوردة المعطرة والزكية الرائحة، تضاعف من جمالها وجاذبيتها. جدير ذكره أن السوسن الإيراني له مكانة خاصة في أساطير الديانة الزرادشتية.
مستمعينا الكرام، جولتنا بين رياض الزهور العطرة في إيران ستتواصل في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج الأوائل في إيران. حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي سنعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع الدعوة لإزالة أشكال التفرقة والعداء بين المسلمين، فكونوا معنا بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، إن وحدة الدين والعقيدة والقيادة من أهم الروابط القائمة بين أفراد الأمة الإسلامية لتحقيق وحدة المسلمين. وللتمهيد لهذه الوحدة في العالم الإسلامي لابد من توحيد الاتجاهات والوقوف صفا واحدا ضد كل الأعداء. وهكذا صهر الإسلام العداوات والأحقاد التي كانت سائدة في مجتمع الجزيرة العربية، وجعلهم جبهة واحدة ضد أعدائهم، وآخى بين المسلمين بعد الهجرة إخاء عقائديا مثل ما حصل بين المهاجرين والأنصار، فصاروا أخوانا في الدين والوطن. أيها الأخوة والأخوات، لقد جعل الإسلام الناس تجتمع كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وصاروا يجاهدون في سبيل الله صفا واحدا لإعلاء كلمة الله. وصارت الأخوة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين، وزالت رابطة العشيرة والعصبية الجاهلية بالنص التشريعي وفي الواقع العملي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وأضحت من الناحية الواقعية العناصر المشتركة بين المسلمين في كل أنحاء الأرض قائمة على وحدة الدين واللغة والمشاعر والأماني والآمال والآلام ووحدة التاريخ بما فيه من محن ومشكلات أو أزمات، ووحدة المستقبل والمصير وما يبشر به من خير وقوة. وهذه المعاني لم تكن معروفة في العصر الجاهلي، فكانت معجزة الإسلام في القضاء على تلك النزعة الضيقة وإحلال النزعة الإنسانية والعالمية محلها، ليمتد الإسلام وينتشر في كل مكان. وقد تحقق ذلك في الماضي وامتد إلى الحاضر، وسيبقى علما شامخا بمشيئة الله في المستقبل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. مستمعينا الأفاضل، إن إبعاد المجتمع الإسلامي عن كل أسباب التفرقة اللغوية والجغرافية واللونية والقومية والمنهجية والجنسية أو الانتماء لسلطة غير إسلامية يقصد به إزالة كل أسباب التباعد بين الناس، واستئصال بواعث الحقد والتعصب والكراهية والانغلاق، وتحقيق الانفتاح والتسامح والتقارب بين الأمم والشعوب من أجل إشاعة المحبة وغرس جذور الأخوة وتحقيق الإقبال على التعاون والتضامن. والالتزام بهذا المنهج يحقق الوحدة الإنسانية ويوفر مقومات عمومية الإسلام، كما جاء في صريح الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب. لقاؤنا معكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو أمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبي المصطفى عبده وعلى آله الأبرار الأئمة الأطهر. والسمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملتقانا هذا نمضي فيه على هدى كلمة الله جل وعلا، تصبرنا على الطاعات وتصبرنا عن المعصيات وتصبرنا عند المصيبات. فتعالوا معنا أيها الكرام نقف عند حديث قدسي يثلج صدور المفجوعين. في كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني في مناجاة موسى عليه السلام: أي ربي، أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمني. وتلك أيها المؤمنون في كل مكان منزلة يرتقي إليها أهل التسليم لله تعالى وأهل الرضا بقضاء الله تعالى، حيث يأخذ الله تعالى منهم أحبتهم فلا يكون منهم سخط على قضائه ولا ضجر من بلائه. في مروية في مجالس الشيخ الطوسي أن كان للإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن، فبين هو يمشي بين يديه إذ غص فمات، فبكى عليه السلام وقال مخاطبا ربه جل وعلا: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمل ابنه إلى النساء فلما رأينه صرخن فأقسم عليهن ألا يصرخن، فلما أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. إن الحديث القدسي الذي جعل أحب الخلق إلى الله تعالى من إذا أخذ الله منه حبيبه سالمه، يفتح لنا آفاقا في الاعتقاد. من تلك الآفاق هذه الحقيقة، وهي أن حب الله تعالى يقتضي الرضا بأفعاله. ومنها تلك الحقيقة، وهي أننا لا نملك شيئا، وإنما كل شيء هو ملك لله جل وعلا، من زوجات وأولاد وأموال ودور وأثاث، وكل شيء عائد لا محالة إلى الله تعالى. فما أحرانا أن نسترجع كما علمنا كتاب الله تعالى، إذ جاء فيه قوله عز وجل مبشراً: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن ما أعظم الصبر على مصيبة فقد الولد، فإذا صبر المرء نال رحمة الله تبارك اسمه، لأن الولد موجب لسعادة المرء وعزته وفخره. جاء عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين قوله: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين به. وفي الخبر عن إسحاق بن عمار أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن فلانا رجل سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك. أجل، ما أحلى الولد إذا كان صالحا، فتلك رغبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، ورغبة الصالحين كذلك، إن سابت على ألسنتهم دعاء عاطرا. فعلى لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام جاء في سورة الصافات: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وعلى لسان زكريا عليه السلام جاء في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وعلى لسان عباد الرحمن جاء في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كما قلت في سورة الفرقان في الآية 74. ذلك لأن الولد أيها المؤمنون في كل مكان امتداد طبيعي للمرء، به يأنس ويشعر من خلاله بوجوده، ويأنس به وبه يفتخر ويهنأ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة الرجل الولد الصالح. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وآله: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. وفي رواية مباركة أخرى: الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده. ومن هنا قال الإمام علي عليه السلام: فقد الولد محرق للكبد. ومن هنا أيضا كان للأبوين لا سيما الأم ثواب خاص إذا فقدا أحدا من أفلاذ كبديهما. دعونا أيها المؤمنون الكرام في كل مكان نستمع إلى هذه الرواية بتفكر وإنصات. روى قبيصة قائلا: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله ادع لي فإنه ليس يعيش لي ولد. قال صلى الله عليه وآله: وكم مات لك ولد؟ قالت: ثلاثة. قال: لقد احتضرت من النار بحضار شديد. وفي رواية أخرى قال صلوات الله وسلامه عليه: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة. شكرا لكم أيها الكرام لأنكم كنتم معنا تتابعون هذه الحلقة أيضا من الكلم الأقدس. أحييكم، شكرا لكم.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله، وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ويتيم الأهل ومن هاجر عسير الذيل المهموم يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة والزكاة
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن اتفاقية الشراكة مع موسكو ستساهم في تعاون البلدين لمواجهة أحادية القطب دوليا. رغم توقيع